إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن دين الإسلام العظيم مبني على أصلين عظيمين هما التأصيل والتحذير، ولا بد من إعمال هذين الأصلين عند تناول أمور هذا الدين الذي أكرمنا الله رب العالمين به. ويمكن أن نعبر بذلك عما يتعلق بالاعتقاد، وما يتعلق بالعبادة، وما يتعلق بالعمل. الدين نفي وإثبات، وهو دين المرسلين، فإن الله تعالى أرسل المرسلين بالنفي والإثبات، فلا بد من توحيد الله تبارك وتعالى، ولا بد من الكفر بكل ما يعبد من دونه. فهذا هو التأصيل والتحذير فيما يتعلق بالعقيدة لا إله إلا الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا كله تأصيل وتحذير، فلا بد من معرفة التوحيد، ولا بد من مجانبة الشرك والتحذير منه، كما أن الإنسان يحقق التوحيد وتحقيقه لا يكون إلا بالدعوة إليه. وكذلك ما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد في السنة من التأصيل والتحذير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهذا إثبات، هذا تأصيل. وأما التحذير فقوله صلى الله عليه وسلم بعقب ذلك: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا يكفي أن يعرف الإنسان السنة وأن يتمسك بها، بل لا بد من محاربة البدعة، ولا بد من محاربة المبتدعين. ولا يحقق المرء الاتباع إلا بذلك، كما أنه لا يحقق التوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله. والصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قد سلكوا المسلك الأرشد، وتبعهم التابعون لهم بإحسان على هذا المسلك أيضا، فإنهم كانوا يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا يحذرون من البدعة، ويحاربون المبتدعة، وكانوا لا يخافون في الله لومة لائم، رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. قال اللالكائي رحمه الله: سياق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة، ثم ذكر أحاديث وآثارا مما يوضح هذا الأصل العظيم. فمن ذلك ما روي عن مجاهد قال: قيل لابن عمر: إن نجدة الحروري يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. وعن عمر بن عبد العزيز قال: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وعن إبراهيم قال: ليس لصاحب البدعة غيبة. وقال ابن عون: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وقد حذر علماء أهل السنة من الاغترار والانخداع بما عليه أهل الأهواء وأهل الضلالة والبدع، من تحرير ضلالهم وتصنيف مفترياتهم وكثرة كتبهم. فقال البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب. ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة، وإن كان كثير العلم والكتب. وهؤلاء هم علماء السوء، أصحاب الطمع والبدع. قال البربهاري رحمه الله: وعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاعي أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال تعالى: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. وقال الصابوني رحمه الله: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن ذلك من أمارات اقتراب الساعة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية عهده مع ربه عز وجل في حربه البدعة وأهلها، وقد وفى رحمه الله بما عاهد عليه الله فتقبل الله منه. قال رحمه الله: فوحق نعمتك التي أوليتني وجعلت قلبي واعي القرآن، وكتبت في قلبي متابعة الهدى فقرأت فيه أسطر الإيمان، ونشلتني من حب أصحاب الهوى بحبائل من محكم الفرقان، وجعلت شرب المنهل العذب الذي هو رأس ماء الوارد الظمآن، وعصمتني من شرب سفل الماء تحت نجاسة الآراء والأذهان، وحفظتني مما ابتليت به الأولى حكموا عليك بشرعة البهتان، نبذوا كتابك من وراء ظهورهم وتمسكوا بزخارف الهذيان، وأريتني البدع المضلة كيف يلقيها مزخرفة إلى الإنسان شيطانه فيظل ينقشها له نقش المشبه صورة بدهان، فيظنها المغرور حقا وهي في التحقيق مثل الآل في القيعان، كالسراب في الأرض الفضاء لا يتحصل منه على ماء ولا يروى منه ظامئ ولا يستفيد أحد منه شيئا. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله المقسم عليه، وهو جهاده أهل البدع بكل سبيل وضحد شبههم بقذائف الحجج من الكتاب والسنة. فقال رحمه الله: لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولأجعلن قتالهم ديداني، ولأفضحنهم على روس الملا، ولأفرين أديمهم بلساني، ولأكشفن سرائرا خفيت على ضعفاء خلقك منهم ببياني، ولأتبعنهم إلى حيث انتهوا حتى يقال أبعد عباداني، ولأرجمنهم بأعلام الهدى رجم المريد بثاقب الشهبان، ولأقعدن لهم مراصد كيدهم، ولأحصرنهم بكل مكان، ولأجعلن لحومهم ودماءهم في يوم نصرك أعظم القربان، ولأحملن عليهم بعساكر ليست تفر إذا التقى الزحفان، بعساكر الوحيين والفطرات والمعقول والمنقول بالإحسان، حتى يبين لمن له عقل من الأولى بحكم العقل والبرهان، ولأنصحن الله ثم رسوله وكتابه وشرائع الإيمان، إن شاء ربي ذا يكون بحوله أو لم يشأ فالأمر للرحمن. عن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. قال ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. قال ابن عثيمين رحمه الله: والمراد بهدران أهل البدع الابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك. وهجران أهل البدع واجب، ومن هجر أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويدها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب. لكن إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك، لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليهم، بل ربما كان واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، ويغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. ذكر هذا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. قال البغوي بعد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعون، متفقون على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. قال البغوي رحمه الله بعد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعون، متفقون على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم. وقال رحمه الله: قد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيهم، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنه. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن، عليه أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه بالسلام إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. وقال الخطابي رحمه الله بعد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: فيه من العلم أن تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث، إنما هو فيما يكون بينهما من قبل عتب وموجدة أو لتقصير يقع في حقوق العشرة ونحوها دون ما كان من ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. وفيه دلالة على أنه لا يحرج المرء بترك رد سلام أهل الأهواء والبدع. وقال الشوكاني رحمه الله: ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات، ولا سيما لمن كان غير راسخ القدم في علم الكتاب والسنة، فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مكان،
فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه، فيعمل بذلك مدة عمره ويلقى الله به معتقدا أنه من الحق، وهو والله من أبطل الباطل وأنكر المنكر. وقد ذكر البربهاري رحمه الله سبيل النجاة من البدع وأهلها وطريق التوقي منها، فقال: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال رحمه الله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه، من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، أي فاسلك طريقا سواه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. أهل السنة يحذرون ويحذرون من أهل الأهواء والبدع الذين يخالفون السنة ويجانبون منهاج النبوة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهو حديث متفق على صحته من رواية عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روت عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث أخرجه البخاري معلقا مجزوما به، وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والحديث أخرجه أبو داود من رواية أبي أمامة رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. والحديث متفق على صحته. وهذا وصف الخوارج، قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يوم النهروان. ولأجل النصوص المتقدمة وغيرها حذر أئمة السلف من البدع والمبتدعة، وامتلأت كتبهم ومصنفاتهم بالرد على البدع وأهلها والتحذير من ذلك. روى مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. يتقفرون العلم يطلبونه ويتتبعونه، وقيل معناه يجمعونه. قال ابن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا موقفه رضي الله عنه من أهل البدع، وتلك مجانبته إياهم، وهذه رسالته إليهم: إني بريء منكم وأنتم براء مني. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. رواه ابن عبد البر في الجامع، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وروى اللالكائي وغيره عن أبي قلابة رحمه الله قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. أخرجه الدارمي واللالكائي. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن، فقال له مالك: لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد، لعن الله عمرا، فإنه ابتدع هذه البدعة من الكلام. وقال: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنة. وعن سفيان الثوري رحمه الله قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وعن قتادة أنه قال فيما يرويه عنه سفيان الثوري: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. أخرجه اللالكائي. يعني إذا ابتدع أحد بدعة فعلى أهل السنة أن يذكروها وأن يشهروا بها وأن يحذروا الناس منها. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. أخرجه أحمد في الزهد، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذه، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذه، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. يأتون بالبدع تبدو صغيرة ينجم ناجمها كما يطلع قرن الشيطان، وتخرج تتوارى كأنها لا ترى، فما تزال يقبل عليها الناس وتتقبلها القلوب حتى تتمكن منها فترفض السنة وتغير معالم الشريعة وتقع النوائب العظام. وهذا مثال واقع. تجد الرجل يخاطب الملايين في مشارق الأرض ومغاربها يمدح سيد قطب ويثني على كتابه في ظلال القرآن، وهذا ترويج عظيم للبدع الغلاظ التي انطوى عليها الظلال وجاء بها سيد فيه. والذين يدخلون الظلال لا يخرجون منه سالمين إلا أن يكون الداخل باحثا منقبا معه قواعد أهل السنة وأصول منهاج النبوة. وهيهات أين هي قواعد أهل السنة وأين هي أصول منهاج النبوة من الذين يتطفلون على العلم وينتسبون إليه وليسوا من أهله؟ أين هي؟ دونها خرط القتاد والذين يوجهون الناس إلى الضلال وصاحبه، يفتحون أعين الناس على مهالك كالمسارعة في تكفير المسلمين بلا موجب وتكفير المجتمعات عامة، مما يؤدي إلى حمل السيف على المسلمين وإراقة الدماء. قال سيد في الظلال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية، وعادت البشرية إلى مثل الموقف الذي كانت فيه يوم تنزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويوم جاء الإسلام مبنيا على قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد ارتدت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان، ونقصت عن لا إله إلا الله، وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها ودون أن يعني هذا المدلول وهو يرددها. يقول: البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المذائن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع. يقول: وهؤلاء أثقل إثما وأشد عذابا يوم القيامة، لأنهم ارتدوا إلى عبادة العباد بعدما تبين لهم الهدى ومن بعد أن كانوا في دين الله. قال ذلك في الجزء الثاني في المجلد الثاني في الصفحة 57 بعد الألف. ويقول في الظلال في المجلد الثالث في الصفحة 16 بعد 800 و1000 عند تفسير قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يقول: وتلك هي التعبئة الروحية إلى جوار التعبئة النظامية، وهما معا ضروريتان للأفراد والجماعات وبخاصة قبيل المعارك والمشقات. وهذه التجربة التي يعرضها الله على العصبة المؤمنة ليكون لها فيها أسوة ليست خاصة ببني إسرائيل، فهي تجربة إيمانية خالصة. فقد يجد المؤمنون أنفسهم ذات يوم مطاردين في المجتمع الجاهلي، وقد عمت الفتنة وتجبر الطاغوت وفسد الناس وأنتنت البيئة، وكذلك كان الحال على عهد فرعون في هذه الفترة. وهنا يرشدهم الله إلى أمور: اعتزال الجاهلية بنتنها وفسادها وشرها ما أمكن في ذلك، وتجمع العصبة المؤمنة الخيرة النظيفة على نفسها لتطهرها وتزكيها وتدربها وتنظمها حتى يأتي وعد الله له. اعتزال معابد الجاهلية واتخاذ بيوت العصبة المسلمة مساجد تحس فيها بالانعزال عن المجتمع الجاهلي، وتزاول فيها عبادتها لربها على نهج صحيح، وتزاول بالعبادة ذاتها نوعا من التنظيم في جو العبادة الطهور. وفي الظلال مواضع كثيرة في التكفير والمفاصلة والعزلة الشعورية واعتزال المجتمع الجاهلي والحاكمية وغير ذلك مما هو دعوة صريحة للتكفير والخروج. والمتكلمون الداعون إلى الضلال الموجهون الناس إليه يدعون أنهم سلفيون ويزعمون أنهم من أهل الحديث. أي حديث؟ هل أهل الحديث على هذا النحو؟ أهل الحديث هم الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم براء من البدع وأهلها. وأما الذين يزينون للناس الباطل ويقولون الظلال كتاب أدبي، الذين يزينون للناس الباطل ويقولون الظلال كتاب أدبي غاشون للأمة، لأن أكثر الناس يستسهلون لغته ويفهمونها وهم بعيدون عن لغة الكتاب العزيز ولغة الحديث الشريف ولغة العلم، لا يستطيعون الصبر على النظر في تفاسير السلف الصالحين وكتب أهل العلم الصحيح. وضلال كتب بلغة العصر، بلغة سهلة قريبة وفيها ما فيها من تعبيرات أدبية وأساليب طلية، وكل هذا يخدع ويغر، فيتلصص الضلال شيئا فشيئا إلى قلوب غضة طرية، فما تلبث أن تخرج على الأمة بأسيافها كما هو مشاهد منظور، وإلى الله المشتكى. ومن الخداع والغش والتدليس والتضليل أن يقول قائل في الكتاب أخطاء ينبغي ألا نهدر حسناته لأجلها، وهذا القائل يحذر من الأخطاء تحذيرا مجملا من غير بيان الأخطاء وتفصيلها، ولأنه آخذ بمنهج الموازنات وهو منهج باطل يسرد الأدلة على فساده وبطلانه المصنف بعد حين. وفي الكتاب والسنة التحذير من كل انحراف وزيغ، وفيهما الأمر والترغيب والدلالة على كل معروف وبر. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال تعالى: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو أن يتكلم في أهل البدع. فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا. وأما أولئك، يعني أهل البدع والأهواء، فهم يفسدون القلوب ابتداء. وأعداء الدين نوعان: الكفار والمنافقون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الطائفتين في قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، في آيتين من القرآن، الأولى في التوبة والثانية في التحريم. فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس، فسد أمر الكتاب وبدل الدين، كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. وقال الإمام أحمد رحمه الله: وقد سئل عن رجل استمر على ترك الوتر، قال: هذا رجل سوء، إياك أن تتبع شيخا يقتدي بنفسه، ولا يكون له إمام يعزي إليه ما يدعوك إليه، ويتصل ذلك بشيخ عن شيخ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الله الله، الثقة بالأشخاص ضلال، والركون إلى الآراء ابتداع، اللين والانطباع في الطريقة مع أهل السنة أحب إلي من الخشونة والانقباض مع أهل البدعة. لا تتقرب إلى الله تعالى بالامتناع مما لم يمنع منه، كما لا تتقرب إليه بعمل ما لم يأذن فيه. قال أبو صالح الفراء: حكيت ليوسف بن أصباط عن وكيع شيئا من أمر الفتن، فقال: ذاك يشبه أستاذه، يعني الحسن بن حي. فقلت ليوسف: ما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ فقال: لما يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليه. وقال أبو إدريس الخولاني: ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوه. وقال إسماعيل بن علية: قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا ذا كله: لا تجالسوا طلقا، يعني لأنه مرجع. فهذا موقف أهل السنة من البدع، وهو واضح لا غموض فيه، حازم لا تمييع معه، خالص لا مداهنة فيه. وجوب التحذير من الكتب المشتملة على البدع. توحيد مصدر التلقي وتوحيد مصدر الفهم سبب الاتحاد والاجتماع، وسبب الائتلاف والتحاب، لأنه يجعل الدين واضحا بينا لا لبس فيه ولا غموض، وبدون ذلك يقع الاختلاف والافتراق في الدين، وتحدث الرغبة عنه والنفور منه. وقد حذر الله تعالى من طريقة أهل الكتاب في لبس الحق بالباطل وتحريف الكلم عن مواضعه، فقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وطريقة السلف في التعامل مع كتب أهل الأهواء والكتب المشتملة على البدع أن يترك النظر فيها وأن يحذر منها مع الحكم بوجوب إتلافها. فهذه طريقة السلف في التعامل مع كتب أهل الأهواء والكتب المشتملة على البدع، أن يترك النظر فيها وأن يحذر منها مع الحكم بوجوب إتلافها. واتباع سبيل السلف في التعامل مع كتب أهل الأهواء سبيل السلامة من انحراف القصد عن جادة الحق، وطريق النجاة من الوقوع في تبديل الشرع وتحريف الدين ومسخ معالم الملة، لأن ترك تلك الكتب بين أيدي الناس مدعاة لبث سموم أهل الأهواء بين الناس، خاصة إذا كانوا ممن يحسنون عرض ما لديهم ويزينون الباطل بالأساليب الحسنة والعبارات الرائقة. والأصل في هذا الباب حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، فغضب وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أخرجه أحمد في المسند، وحسنه الألباني في الإرواء، وأخرجه مختصرا ابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الألباني في ظلال الجنة. فهذا هو الأصل في هذا الباب، باب التعامل مع كتب أهل البدع والأهواء. في الحديث التحذير من النظر في كتب الضلال والكتب التي فيها ضلال. قال ابن القيم رحمه الله: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة، وعجبه موافقته للقرآن، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه. فكيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة؟ والله المستعان. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد عند قول كعب بن مالك رضي الله عنه: فتيممت بالصحيفة التنورة، قال: فيه المبادرة إلى إتلاف ما يخشى منه الفساد والمضرة في الدين، وأن الحازم لا ينتظر به ولا يؤخره، وهذا كالعصير إذا تخمر، وكالكتاب الذي يخشى منه الضرر والشر، فالحزم المبادرة إلى إتلافه وإعدامه. وقال الذهبي رحمه الله: تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف، وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء. وقال ابن مفلح رحمه الله، وذكر الموفق رحمه الله في المنع من النظر في كتب المبتدعة فقال: وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. وذكر ابن القيم رحمه الله حكم إتلاف كتب أهل البدع والضلال، فقال: لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها. قال المروذي: قلت لأحمد: استعرت كتابا فيه أشياء رديئة، ترى أن أخرقه أو أحرقه؟ قال: نعم. والمقصود أن هذه الكتب المشتملة على الكذب والبدعة يجب إتلافها وإعدامها، وهي أولى بذلك من إتلاف آلات اللهو والمعازف وإتلاف آنية الخمر، فإن ضررها أعظم من ضرر هذه، ولا ضمان في كسر أواني الخمر وشق زقاقه. قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: سلام بن أبي مطيع من الثقات حدثنا عنه ابن مهدي، ثم قال أبي: كان أبو عوانة وضع كتابا فيه يعيب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا، فجاء سلام بن أبي مطيع فقال: يا أبا عوانة، أعطني ذاك الكتاب، فأعطاه، فأخذه سلام فأحرقه. قال أبي: وكان سلام من أصحاب أيوب، وكان رجلا صالحا. وعن الفضل بن زياد أن رجلا سأله عن فعل سلام بن أبي مطيع، فقال لأبي عبد الله: أرجو ألا يضره ذاك شيئا إن شاء الله. فقال عبد الله: يضره، بل يؤجر عليه إن شاء الله عز وجل. وقال محمد بن أبي حاتم: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. وقال سعيد بن عمرو البرذعي رحمه الله: شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات. وقال ابن مفلح رحمه الله: ويحرم النظر فيما يخشى منه الضلال والوقوع في الشك والشبهة. ثم قال: ونص الإمام أحمد رحمه الله على المنع من النظر في كتب أهل الكلام والبدع المضلة وقراءتها وروايتها. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عن الكرابيسي وما أظهر، فكلح وجهه، ثم قال: إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها وتركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأقبلوا على هذه الكتب. وقال ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن ذكر أن كل ما رغب في المعصية ونهى عن الطاعة فهو من معصية الله تعالى: ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوهم إلى سبيله وإلى معصية الله. وذكر الذهبي رحمه الله في السير بعض كتب الضلال ثم قال: فالحذار الحذار من هذه الكتب، واهربوا بدينكم من شبه الأوائل، وإلا وقعتم في الحيرة. فمن رام النجاة والفوز فليلزم العبودية، وليدمن الاستعانة بالله، وليبتهل إلى مولاه في الثبات على الإسلام، وأن يتوفى على إيمان الصحابة وسادة التابعين، والله الموفق. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتبهم تنبيك عن ذا الشان، فانظر ترى لكن نرى لك تركها، حذرا عليك مصايد الشيطان، فشباكها والله لم يعلق بها من ذي جناح قاصر الطيران، إلا رأيت الطير في قفص الردى يبكي له نوح على الأغصان، ويظل يخبط طالبا لخلاصه فيضيق عنه فرجة العيدان، والذنب ذنب الطير أخلى طيب الثمرات في عال من الأفنان، وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الفضلات كالحشرات والديدان. قال الشيخ حراس رحمه الله: يقول الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا يظنن أحد أننا نتجنى على القوم أو نتهمهم بغير الحق، فتلك كتبهم تخبر عنهم كل من ينظر فيها وتشهد عليهم صدقا، فليقرأها من شاء ليتأكد حتى لا يقع في حبائلها ويغره ما فيها من تزويق المنطق وتنميق الأفكار، لا سيما إذا لم يكن ممن رسخ في علوم الكتاب والسنة قدمه ولا تمكن منه ما فهمه، فهذا لا يلبث أن يقع أسير شباكها تبكيه نائحة الدوح على غصنها وهو يجتهد في طلب الخلاص فلا يستطيع، والذنب في ذلك ذنبه هو، حيث ترك أطيب الثمرات على أغصانها العالية حلوة المجتنى طيبة المأكل وهبط إلى المزابل وأمكنة القضارة يتقمم الفضلات كما تفعل الديدان والحشرات. وما أروع تشبيه الشيخ رحمه الله حال من وقع أسير هذه الكتب وما فيها من ضلالات مزوقة قد فتن بها لبه وتأثر بها عقله بحال طير في قفص قد أحكم غلقه، فهو يضرب بجناحيه طالبا للخلاص منه فلا يجد فرجة ينفذ منها لضيق ما بين العيدان من فرج. وما أجمل أيضا تشبيهه لعقائد الكتاب والسنة بثمرات شهية كريمة المذاق على أغصان عالية بحيث لا يصل إليها فساد ولا يلحقها تلوث، وتشبيهه لعقائد هؤلاء الزائغين بفضلات قدرة وأطعمة عفنة ألقيت في إحدى المزابل فلا يأوي إليها إلا أصحاب العقول القدرة والفطر المنتكسة. وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد في مبحث البيوع المحرمة: وكذلك الكتب المشتملة على الشرك وعبادة غير الله، فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها، وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها، فهو أولى بتحريم البيع من كل ما عداه، فإن مفسدة بيعها بحسب مفسدتها في نفسه. وقال صديق حسن خان رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين والسنة، وكل محدثة في الدين بدعة، وترك النظر في كتب المبتدعة. أي ومن السنة ترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم في أصول الدين وفروعه كالرافضة والخوارج والجهمية والقدرية والمرجئة والكرامية والمعتزلة، فهذه فرق الضلالة وطرائق البدع. وقد نهى الأئمة عن الكتابة عن أهل البدع، فمن ذلك قول الإمام أحمد الذي أخرجه الذهبي في السير: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا. وذكر ابن عبد البر في الجامع قول مالك رحمه الله: لا تجوز الإجارة في شيء من كتب أهل الأهواء والبدع والتنجيم، وذكر كتبا. ثم قال: وكتب أهل الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصحاب الكلام من المعتزلة وغيرهم، وتفسخ الإجارة في ذلك، وكذلك كتب القضاء بالنجوم وعزائم الجن وما أشبه ذلك. وقال ابن خلدون: وأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلة وما يوجد من نسختها بأيدي الناس كالفصوص والفتوحات لابن عربي وكالبد لابن سبعين وكخلع النعلين لابن قسي واليقين لابن برجان وما أجدر الكثير من شعر ابن الفارض والعفيف التلمساني وأمثالهما أن تلحق بهذه الكتب، وكذا شرح ابن الفرغاني للقصيدة التائية من نظم ابن الفارض. فالحكم في هذه الكتب كلها وأمثالها إذهاب أعيانها متى وجدت بالتحريق بالنار والغسل بالماء حتى يمحي أثر الكتابة لما في ذلك من المصلحة في الدين بمحو العقائد المضلة. ثم قال: فيتعين على ولي الأمر إحراق هذه الكتب دفعا للمفسدة العامة، ويتعين على من كانت عنده التمكين منها للإحراق، وإلا فينزعها منه ولي الأمر ويؤدبه على معارضته على منعها، لأن ولي الأمر لا يعارض في المصلحة العامة. وقال السخاوي في ترجمة الحافظ ابن حجر: ومن الاتفاقات الدالة على شدة غضبه لله ورسوله أنهم وجدوا في زمن الأشرف برسباي شخصا من أتباع الشيخ نسيم الدين التبريزي وشيخ الخروفية المقتول على الزندقة 1820، ومعه كتاب فيه اعتقادات منكرة فأحضروه، فأحرق صاحب الترجمة الكتاب الذي معه وأراد تأديبه، فحلف أنه لا يعرف ما فيه، وأنه وجده مع شخص فظن أن ما فيه شيئا من الرقائق، فأطلق بعد أن تبرأ مما في الكتاب المذكور وتشهد والتزم بأحكام الإسلام. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ومن هجران أهل البدع ترك النظر في كتبهم خوفا من الفتنة بها أو ترويجها بين الناس، فالابتعاد عن مواطن الضلال واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الدجال: من سمع به فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. لكن يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: إن كان الغرض من النظر في كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فلا بأس بذلك لمن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادرا على الرد عليه، بل ربما كان واجبا، لأن رد البدعة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه سبيل سلفنا الصالحين في التعامل مع كتب أهل الأهواء والبدع، وما ذكرته ما هو إلا قطرة في بحر، وقد كانوا يحذرون مما هو أدنى من ذلك، ولكن لا حاجة لذكره لأنه قد يفهم على غير وجه. قال الخلال في السنة: أخبرني عصمة بن عصام قال: قال حنبل: أردت أن أكتب كتاب صفين والجمل عن خلف بن سالم، فأتيت أبا عبد الله أكلمه في ذاك وأسأله، فقال: وما تصنع بذاك؟ ليس فيها حلال ولا حرام، وقد كتبت مع خلف حيث كتبه، فكتبت الأسانيد وتركت الكلام، وكتبها خلف، وحضرت عند غندر واجتمعنا عنده، فكتبت أسانيد حديث شعبة، وكتبها خلف على وجهها. قلت له: ولما كتبت الأسانيد وتركت الكلام؟ قال: أردت أن أعرف ما روى شعبة منها. قال حنبل: فأتيت خلفا فكتبتها، فبلغ أبا عبد الله، فقال لأبي: خذ الكتاب فاحبسه عنه ولا تدعه ينظر فيه. ولم يكتفي أئمة السلف بالرد على أهل البدع والضلالة، بل حذروا الناس من مجالستهم والاستماع إلى كلامهم. روى الدارمي واللالكائي عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منه. وروى اللالكائي عن الحسن أيضا أن رجلا أتاه فقال: يا أبا سعيد، إني أريد أن أخاصمك، أي أجادلك. فقال الحسن: إليك عني، فإني عرفت ديني، وإنما يخاصمك الشاك في دينه. وعن إسماعيل ابن خارجة قال: دخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. وقال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرأ آية، لن يفعل شيئا يضرك، وإنما يقرآن آية. قال: إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. أخرجه الدارمي واللالكائي. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في السنة عن أبي قلابة رحمه الله قال: لا تجالسوهم، يعني أهل الأهواء، ولا تخالطوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة. فهذه بعض الأحاديث النبوية الشريفة، وهذه بعض أقوال سلف الأمة من أهل الديانة والتقى وأهل الزهد والورع، وهذا كله إلى ما مر ذكره من الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع، جاء مصرحا بجواز الطعن على أهل البدع وبيان حالهم للناس، بل عدوا ذلك من الواجبات التي لا يقوم الدين إلا بها، وأن ذلك من باب الجهاد في سبيل الله. الوقوف في وجه أهل البدع الذين يحرفون الأمة عن مسارها الحق ويلبسون على الناس دينهم هو من باب الجهاد في سبيل الله، يوازي من حيث الشرف ونبل المقصد جهاد الأعداء بالسيف والسنان، بل قد يترجح عليه كما مر ذكر ذلك عن الإمام أحمد فيما نقله شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان مبتدع يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس لكي يتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، كأن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساويه مظهرا للنصح، وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. وهذا تنبيه مهم جدا، هذا الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قيد من الأهمية بمكان ذكره، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، كأن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح، وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. فإذا كان الإنسان محذرا فيجب عليه أن يجتهد في إخلاص القصد لله تبارك وتعالى بالتحذير، وينبغي عليه أن يحذر بعلم، فمن تكلم في الناس فإنه ينبغي عليه أن يأتي بهذين الشرطين، بالإخلاص أن يكون قصده وجه الله رب العالمين وحده، وأنه إنما يدافع عن دين الله وينفي عنه ما ليس منه، بالتحذير من هذا المبتدع ومن بدعته. فلا بد من إخلاص القصد لله تبارك وتعالى، ولا بد من أن يكون ذا علم بما يقول، لأنه ربما حذر من السنة وهو لا يعلم. فينبغي على الإنسان أن لا يتكلم إلا بعلم وحلم، وأن يجتهد في إخلاص القصد لله رب العالمين، ذلك لأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عبادة، فهي سبيل المرسلين، وهي أجل العبادات، إذ هي دلالة الخلق على سبيل الحق، ودلالة الخلق على توحيد الرب جل وعلا أعظم عبادة. والعبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان: الإخلاص وهو الذي ذكره شيخ الإسلام هاهنا، والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من توفر هذين الشرطين. فيا أيها الراغب في السنة، اعتبر اعتبار أولي الأبصار، وكن من كتب عصبة التعصب على تقية، فإنها ليست بنقية، وفيها دسائس خلفية، وتبصر أي الفريقين أحق بالأمن من الهوى وغلبة العصبية، واحذر العزو إليها، فإن فوتها غنيمة والظفر بها هزيمة. هذا موقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع، وموقفهم من كتبهم ومصنفاته. فأهل السنة لهم موقفهم من هؤلاء، وهو ظاهر واضح مكشوف.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.